بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، فلازال الحديث متصلا فيما بوب عليه الإمام الشافعي في باب الفرائض التي أنزل الله تعالى نصا، واستعرضنا في اللقاء يعني الفائت كيف أن كتاب الله عز وجل كان بينا لا يحتاج إلى سنة في بيانه في مسألة اللعان، وذكرت لكم بأن أول لعان حدث عندما اتهم شريك ابن سحماء هلال ابن أمية بزوجته، فكان ذلك أول لعان في الإسلام. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به بحيمرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أديعجة فلا أراه إلا أن قد صدق. فلما أتت به على النعت المكروه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن أمره لبين لولا ما بين الله. لولا ما بين الله أي لولا الحكم الذي بين الله تعالى في كتابه. فأحيانا تكون دلالة القرآن على المسألة دلالة بينة واضحة لا تحتاج إلى بيان آخر، فيكون عمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة هو عمله بالقرآن، ليس هناك دلالة نبوية مستقلة. ومن ذلك أيضا قوله في الفقرة 434 قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر. الآية إذا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الشهر الألف واللام هنا للعهد، الألف واللام هنا للعهد، أي فمن شهد منكم الشهر المعهود أن يصام فليصمه. طيب ما هي الأيام المعدودات وما هو الشهر المعهود أن يصام؟ فبين ربنا سبحانه وتعالى في أي شهر هو، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم الشهر، الألف واللام هنا تدل على إيه؟ على إن هو شهر رمضان. زي لما أقول دخلت السوق فأتى رجل ضخم الجثة فضربني وسرق مالي، جريت خلفه فلم أدركه، فلما خرجت من السوق وجدت الرجل، يبقى رجل التاني ديت له مين؟ له مين ده؟ أي رجل ولا الرجل السارق المعروف؟ الرجل السارق المعروف. يبقى الألف واللام للعهد بتدل على معين، تدل على معين معروف، تدل على معين معروف. في قول الله عز وجل: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الرسول الألف واللام في الرسول بتاع فرعون ده بتعود على مين؟ أي رسول ولا رسول معين بعينه؟ ها أنتوا تدل على رسول معين اللي هو مين؟ سيدنا موسى. إذن في هناك ألف ولام بتدل على العهد وفيها معنى الاختصاص، بتدل على معين. طيب هناك نوع ثاني من الألف واللام عندما أقول إن الأبرار لفي نعيم. كلمة الأبرار ألف واللام ديت دخلت على كلمة أبرار. أبرار بتشمل الذكور والإناث، بتشمل الكبير والصغير، الشيخ والشاب، بتشمل الأبيض والأسود والأحمر والأصفر. يبقى كل من يتصف بالبر إذن هو فين؟ في نعيم. الألف واللام دي بيسموها الألف واللام الاستغراقية. الألف واللام ليه؟ الاستغراقية بتدل على العموم. يعني إيه العموم؟ إن هذا اللفظ العام بيستغرق أي يشمل كل أفراد أو أجزاء جنسه. يبقى جنس الأبرار كلهم في نعيم دفعة واحدة بيشملهم هذا اللفظ بحيث لا يتخلف منهم فرد ولا يخرج منهم جزء. طيب في نوع ثالث من الألف واللام بيسمى الألف واللام الجنسية. الجنسية معناها إيه يا إخواني؟ معناها أنها لا تدل على الشمول والعموم، ولكن بتدل على نوع بيسموه العموم البدلي، أو بتدل على الغالب، أو تدل على الواحد غير المحدد في جنسه أو نوعه. أضرب لكم مثال في قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه؟ بقرة. كلمة بقرة ديت نكرة في سياق الثبوت، هل بتدل على العموم؟ يعني إن الله يأمركم أن تذبحوا كل البقر، ولا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولكنها غير معينة؟ يعني لو ذبحوا بقرة بيضاء حمراء صفراء سوداء رقشاء عرجاء عمياء شوهاء، أي نوع من البقر أجزاهم هذا الأمر، ولكنهم كما قال عبد الله بن عباس شددوا فشدد الله عليه. الدلالة هنا بتسمى دلالة الإطلاق. دلالة الإطلاق يعني إيه؟ اللي هو الواحد غير الذائع أو غير المحدد في جنسه. الواحد غير المحدد في جنسه أو نوع من العموم ده يسمى إيه؟ يسمى بالإطلاق، يسمى ذلك بالإطلاق. طب لو قلت لك لو ذبحت البقرة، لو ذبحت البقرة أحبك الله، لو ذبحت البقرة أحبك الله، لو هنا للشرط مش كده؟ والبقرة هنا كلمة وقعت في سياق الشرط لا تدل على العموم الاستغراق، ولكن برضك فيها معنى إيه؟ فيها معنى الإطلاق. يعني لو ذبحت أي بقرة ربنا عز وجل سيرضى عنك، ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك. لو قلت لك مثلا مثال أوضح من ذلك، لو قلت لك الرجل أقوى من المرأة، أوضح من ذا كله، الرجل أقوى من المرأة، هل معنى ذلك أن كل الرجال أقوى من كل النساء، ولا ممكن نجد أن بعض النساء أقوى من بعض الرجال؟ ده أوضح من المثال السابق. الرجل أقوى من المرأة، هل معنى ذلك أن كل الرجال أقوى من كل النساء؟ لا، يمكن أن نجد أن بعض النساء أقوى من بعض الرجال. شنو يا إخواني؟ ممكن نجد هذا الأمر لو فينك واحدة مثلا يعني قوية وتدربت تدريب عالي وما إلى ذلك، زي مثلا الحارسات بتوع معمر القذافي دول ما شاء الله. معمر القذافي الحرس الخاص بتاعه كله نساء، واخد بالك ازاي؟ لو واحدة منهم دخلت على اجدع اخ فينا دلوقتي هتاكله، واخد بالك ازاي؟ من الناس الذين يهتمون تدريب النساء تدريب عالي جدا إسرائيل، حتى قوات الكوماندوز الإسرائيلية بيبقى فيها عنصر نسائي مهم جدا. فلو واحدة إسرائيلية من قوات الكوماندوز مثلا دخلت على 10 إخوة ممكن يعني تعمل اللازم وزيادة ما شاء الله، بما فيهم برضك الناس بتوع الجودو والحاجات دي كلها تقلبهم برضه، واخد بالك ازاي؟ لان مدرب تدريب عادي. اذا ممكن نجد ان بعض النساء اقوى من بعض الرجال. اذا لما نقول الرجل اقوى من المراه ده لا يدل على ايه؟ لا يدل على العموم، ولكن بيدل على الاطلاق. يعني معنى الاطلاق ان مساله ليس فيها شمول وليس فيها استغراق. فقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يبدأ إيه؟ شهر رمضان. وبعد ما ذكر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى الشهر الألف واللام دي نوعها إيه؟ جنسية ولا استغراقية ولا عهدية؟ ها؟ عهدية. إذا ألف ولم هنا للعهد، أي فمن شهد منكم الشهر المعلوم المعهود المعروف وشهر رمضان فليصمه. قال الشافعي فما علمت أحدا من أهل العلم بالحديث قبلنا تكلف أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر المفروض صومه شهر رمضان الذي بين شعبان وشوال، لمعرفتهم بشهر رمضان من الشهور واكتفاء منهم بأن الله تعالى فرضه. يعني عاوز يقول ليس هناك خبر خاص ببيان أن الشهر المطلوب صيامه هو شهر رمضان، ليس هناك خبر خاص في ذلك الأمر، اكتفاء بما بينه ربنا عز وجل بأن الشهر هو شهر رمضان. وقد تكلفوا حفظ صومه في السفر وفطره، وتكلفوا كيف قضاؤه وما أشبه هذا مما ليس فيه نص كتاب. يعني عندما نقرأ في كتاب الصيام نجد مسألة صيام المسافر، نجد بعض المسائل المتعلقة بالصوم مما لم يذكره الله تعالى في القرآن. أما أصل الصيام إن هو شهر رمضان هذا مذكور في القرآن بينا، وليس هناك نص مستقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله ولا علمت أحدا من غير أهل العلم احتاج في المسألة عن شهر رمضان أي شهر هو ولا هل هو واجب أم لا. يعني هذه المسألة لم يحدث فيها نزاع بين أهل العلم، يا ترى الشهر المطلوب صيامه شهر رمضان ولا غيره، هل شهر رمضان صيامه واجب ولا سنة، لم يتكلم أحد في هذه المسألة لأنها مسألة بيانها القرآن بيانا واضحا لا تحتاج بعده إلى بيان. وهكذا ما أنزل الله من جمل فرائض في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا على من أطاقه وتحريم الزنا والقتل وما أشبه هذا. يبقى الواجبات والمحرمات المبينة في القرآن ليس هناك كلام لا في السنة ولا عند أحد من أهل العلم يبين اختلافا في أصل هذه المسائل وجوبا أو حرمة، يمكن أن توجد تفصيلات أخرى لكن غير بيان أصل هذه المسائل. ليه؟ لأن أصل هذه المسائل بيانها القرآن. قال الشافعي وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا سننا ليست نصا في القرآن، أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله معنى ما أراد بها، وتكلم المسلمون في أشياء من فروعها لم يسن رسول الله تعالى فيها سنة منصوصة. يعني هناك بعض الألفاظ في القرآن ألفاظ محتملة يبقى القرآن بين الحكم، ولكن بين الحكم بلفظ محتمل، فكان هذا اللفظ المحتمل في حاجة إلى إيه؟ إلى بيان من السنة. يبقى القرآن بين، بين إن ده واجب أو ده حرام، أو بين مشروعية هذا الأمر أو عدم مشروعية هذا الأمر، ولكن بلفظ يحتاج إلى إيه؟ إلى بيان. يعني لفظ يحتمل هذا يحتمل منه هذا، فاللفظ الذي يحتاج إلى بيان بيّنه الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك قول الله عز وجل: فإن طلق، واحد متزوج وبعد ما تزوج طلق، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا أنت طلق إيه؟ بائن، طلقها مرة وطلقها مرة وطلقها المرة الإيه؟ الثالثة، وطلاقا سنيا شرعيا صحيحا، طلاق سني، لأن طلاق البدع فيه خلاف في وقوعه وعدم وقوعه. طلاق البدع هناك خلاف في وقوعه وعدم وقوعه، هناك من قال لا يقع وفيه الإثم، يعني هذا طلاق لا يقع وفيه الإثم، ومنهم من قال يقع مع الإثم، يقع مع ليه؟ مع الإثم. والطلاق البدعي أن يطلق المتزوج زوجته ويحائط، أو أن يطلقها في طهر ولكن قد مسها فيه، جامعها فيه، فهذا طلاق يسمى طلاق إيه؟ بدعي، بدعي. فالطلاق أن يتربص طهرها بعد الحيض ثم يطلقها. طيب لو طلقها طلاقا شرعيا مرة وكان قاصدا هذا الطلاق، لا متأولا ولا مكرها ولا غالطا ولا ناسيا ولا نائما، ها، ولا نائما، ولا زال عقله بأمر لا قبل له به، لا قبل له به. يعني يا إخواني، فرضنا واحد ماشي في الشارع وفي هناك ناس بيبنوا، راح قالب نزع دماغه، فلما نزع دماغه اللي حصل له عزكم الله وعافاكم وحفظكم، حصل له ارتجاج في المخ، ما عادش مخه متظبط زي زمان، بدأت تبدو منه تصرفات عجيبة. الإنسان ده هو في هذه اللحظة تصرفاته لا يترتب عليها أثرها شرع، يبقى ينفعش الرجل ده يكون شاهد على العقد، ما ينفعش الرجل ده يبرم عقد، ما ينفعش الرجل ده يطلق الزوجة. يعني أي حاجة بيترتب عليها أثر شرعي الرجل ده مرفوع عنه ليه الإصر في هذه المسألة. طيب هل زوال العقل ده كان بأمر هو يقصده والأمر لا يقصده؟ لا يقصده. طب واحد شرب خمر، شرب خمر وبعد ما شرب الخمرة طلق زوجته، الراجح من كلام أهل العلم أن زوجته تطلق. ليه؟ لأنه زال عقله بأمر كان متسببا فيه أو بأمر القدر عليه، وبالتالي بيضمن ما أتلف. يضمن ما أتلف يعني إيه؟ لو ساع عربيته راح داخل في واحد راح خبطه كسره مثلا، إيه اللي يحصل؟ يضمنه ويغرم، ويغرم. أما الذي زال عقله بأمر لا يقدر عليه لا يغرم، ما يغرمش، ما يغرمش. ولذلك من الحياة الظريفة هنا إن كل مشكلة تحصل قام بها مختل إيه؟ عقلي. ليه؟ لأنه لا يضمن، لا يغرم، لا يترتب هناك أي أثر على إيه؟ على فعله. يعني أنت ماشي كده في أمانة الله وواحد من إياهم دول راح هجم عليك وخبطك سيف دماغك، خلاص دهوت لا يحاكم ولا يحقق ولا أي حاجة، لأنه إيه؟ مختل عقليا. فاحذروا على أنفسكم، لأن المسلمين في الأيام القادمة ربما ينال منهم منالا عظيما، وفي نهاية برضك يقال مختل عقلي صليبي هو الذي قام بذلك الأمر. فنخلي بالنا من السنة برضك شوي. شيرا ولا رأيكم إيه؟ شيرا برضك. فالمقصود من ذلك بأن الرجل لو طلق زوجته طلاقا شرعيا صحيحا مر واثنين، طب والثالث؟ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. شو بقى الكلام؟ فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فإن طلق اللي هو الزوج الثاني ده، فإن طلق فلا جناح عليهما أن يتراجعا. طيب لو واحد عقد على واحدة وبعدين طلق، ما طلقها مش طلقها؟ يبقى فإن طلقها، أي فإن طلقها بعد العقد، ولا فإن طلقها بعد الجماع بعد ما يبني بها ويدخل بها؟ ما اللفظ محتمل، طلقها بعد كده أو بعد كده. قال الإمام الشافعي: فاحتمل قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره أن يتزوجها زوج غيره. طيب، وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خطب به أنها إذا عقدت عليها عقدة النكاح فقد نكحت، يبقى بالعقد نكحت. طيب، واحتمل حتى يصيبها زوج غيره، لأن اسم النكاح يقع بالإصابة ويقع بالإيه؟ بالعقد. يبقى لفظ النكاح بيقع بالإصابة لو يبني بها بناء شرعيا صحيحا، ها، ويقع أيضا بالإيه؟ بالعقد. إذن هذا اللفظ صار لفظا إيه؟ محتملا. يعني لو واحد بقى طلق زوجته ثلاث طلقات، ممكن واحد يعقد عليها، وبعد ما يعقد عليها بيوم يوم إيه؟ أو بعد ما يعقد عليها بساعة يوم مطلقة، يبقى اسمها إيه؟ مطلقة، يبقى هو طلقها. هل يجوز أن ترجع إلى زوجها الأول؟ اللفظ محتمل، اللفظ محتمل. نشوف بعد كده بقى: فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده رجل: لا تحلين حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يصيبك زوج غيره والإصابة النكاح. إذن السنة هنا بيّنت اللفظ الإيه؟ المحتمل. إذن النكاح يحمل على معنى العقد ويحمل على معنى الإصابة، وأصل الحكم بيّن الشرع، يعني الحكم بيّن القرآن إن هي لا ترجع إلى الزوج الأول حتى تنكح زوج غير. إذن ده حكم الشرع بيّنه، مش هنتكلم عن الحكم ولكن هنتكلم عن مدلول هذا اللفظ المحتمل. طيب، مدلول اللفظ المحتمل ده بيان القرآن ولا بيانته السنة؟ بيانته السنة. إذا فصار القرآن محتاجا إلى السنة في بيان بعض ما أجمل، فصار القرآن محتاجا إلى السنة في بيان بعض ما أجمل. فإن قال قائل: فاذكر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرته، يعني بالمعنى بتاعنا احنا اللي بنقوله، فين دليلك على المسألة دي؟ يعني انت قلت لنا خبر عام كده مطلق كده حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، فين الخبر ده؟ قال الإمام الشافعي: قيل أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن شهاب عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة أن امرأة رفاع، وهو رفاع ابن السموأل القرضي، رفاع ابن السموأل القرضي، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاق. بت طلاق يعني طلقني طلاقا بائنا مبتوتا، بت الشيء إذا قطعه، لن أكلمك بتاتا، أي إيه؟ أي أبدا، أي قطعا، بت الشيء إذا قطعه. وسمي هذا الطلاق باتا لأنه قطع الطلاق فلا عودة إليها بعد ذلك، يبقى خلاص الموضوع انتهى، لا عودة إليها بعد ذلك. وإن عبد الرحمن ابن الزبير، مش ابن الزبير، بفتح الزاي، وهو عبد الرحمن ابن الزبير ابن باطا القرضي، له صحبة. يبقى في هناك عبد الرحمن ابن الزبير ابن باطر القرضي المدني، وإن عبد الرحمن ابن الزبير بفتح الزاي تزوجني، وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني تشبه عضوه بالشيء الضعيف، يعني كالثوب اللي هو الايه المكرمش الضعيف غير القوي ولا المتين. ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ يعني برضه شوف المرأة تصور يعني ما عند الرجل من عضوه بأنه كهدبة الثوب، يعني لا تريد أن تفتش كلاما أوضح من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يفهم المطلوب، يفهم المقصود، ويقول لها إيه: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي حتى يحدث بناء شرعي صحيح. من يدري؟ جزء المرأة متعلقة بزوجها، لكن لو تزوج زوج آخر ويبني بها ممكن تستريح إليه وتركن إليه وتسيب زوجها من الأولان، وتكون بينهما المعاشرة الزوجية الصحيحة، تقعد شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين 10 سنين زي ما تقعد، يمكن أن يموت عنها رحمكم الله، يمكن أن يموت عنها، يمكن أن يطلقها، ها؟ يمكن أن يموت عنها، أن يطلقها، يمكن أن تحدث بينهما ملاعنة، يمكن أن تنخلع منه. كل ذلك يعني يكون موجبا أو يكون مسببا لرجوعها إلى زوجها الأول. قال الإمام الشافعي: فبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن إحلال الله إياها للزوج المطلق ثلاثا بعد زوج بالنكاح، إذا كان مع النكاح إصابته من الزوج. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالنكاح ليس العقد، وإنما المقصود بالنكاح هو الإصابة. وحديث رفاعة هذا حديث مخرج في الصحيح وعند الإمام الترمذي وابن ماجه والنسائي وغيره. قال الإمام الشافعي: الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها. يبقى فرائض نص عليها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بينها. إذن في عندنا لفظ محتمل، لفظ محتمل، وعندنا لفظ مجمل. اللفظ المحتمل يسميه الأصوليون باللفظ المبهم، وأحيانا بعض الأحناف يسمونه باللفظ المجمل، ولكن جرت العادة أي عادة أهل العلم أن اللفظ المحتمل هو ما أطلق على أكثر من معنى. ده لفظ محتمل، عندما أقول رأيت سهيلا ده لفظ محتمل، هو لفظ مبهم محتمل، ومصطلح الأحناف لفظ مجمل. رأيت سهيلا، هذا نجم في السماء يسمى إيه؟ سهيل. ورأيت سهيلا واحد اسمه إيه؟ سهيل. إذن هذا اللفظ إيه؟ محتمل. طيب كيف نبين هذا اللفظ؟ إذن هذا اللفظ المحتمل لابد له من بيان، لأن الإنسان لو تكلم باللفظ المحتمل ما تم بيانه. وذلك الإخوة اللي بتكلم دائما بالألفاظ المحتملة تشعر كأن كلامه فيه غرز، عاوز يبقى معك مشرط وتقعد ايه تفك الغرز طول ما انت ماشي، بيبقى اخوه متعبين جدا في التعامل طول ما انت تسمع منه تقول له لو سمحت يعني ماذا تقصد بهذا اللفظ؟ في كل بقى تساله. فانا احذر اخواني من استعمال الالفاظ المحتمله، لان مش كل واحد معاه مش مشرط لفك الغرز دي. ماشي يا اخواني؟ فنتق الله، يعني كل واحد يتكلم بالكلمات المبينة الموضحة للمقصود الذي يتفق عليه المتخاطبين. احنا نتكلم في قضية معينة ونقصد حاجة معينة، يبقى خلي كلامك كده اهو، ما تقولش بقى لا تمديها كلمة وتقصد ايه معنى اخر، ده لا يجوز. ولذلك يسمى هذه بالتوريد، وهذا لا يجوز الا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدره، تقدر بقدره، مش مثلا كل تعامل يبقى ضرورة، لا، الضرورة تقدر بقدرها. ما مثلا ما يكونش مثلا انت اخذت حاجة من صديقك من دون ان يعلم، وفي حد موجود الا انت، انت اخذت شيء فلاني، تقول لا انا ما اخذتوش. واخد بالك ازاي؟ هو قال لك انت خدت الفلوس، تقول لا ما خدتش الفلوس، بس انت خدت المحفظة اللي فيها الايه؟ الفلوس. ايوه انت ما خدتش الفلوس، يعني ما طلعتهاش واخدتها، ولكن اخدت ايه؟ المحفظة بتاعت الفلوس. تقول طب والله ما خدتها يا ابن الحلال، ما فيش الان وانت، ما فيش حد دخل الا انت بس، يا مين اللي خد؟ ما اعرفش. مش هنسمع ان الجن بيخش البيوت وبيسرق حاجات؟ فقد يكون ده جن، قد يكون ده عفريت، هو بالفعل هو عفريت، واخد بالك ازاي؟ يبقى انا دلوقتي انا بتكلم على الفلوس، وبتكلم على ايه؟ المحفظه. لكم ان تتصوروا ان احنا بدانا نتعامل بالطريقه ديت، حد هيبدا يطمئن لكلام اي واحد؟ لا بصراحه تبقى معامله سيئه جدا، ولا يمكن لاحد ان يتحمل هذه المعامله. وكلما زادت القربة بين الاثنين وتعامل بذلك، كلما عظمت النفرة بينهم. لو ان راجل مع زوجته مشوا على الوتيرة دي، هي ماشية معاه بالسكة دي، هو ماشي معاه بالايه؟ بالسكة دي. اخد بالك ازاي؟ في بداية الامر هو هيصدقها وهي تصدقه. طيب لما يكتشفوا ان كل واحد ماشي مع الثاني بطريقة الايه؟ الغرز. انا بسميها طريقة الغرز. ايه اللي يحصل؟ البيت ده خلاص، البيت ده ينتهي، يعني الاوفق كله هيروح في حاله. ليه؟ لان حصل في هذا البيت ازمه ثقه. لو قال لها خلاص انا عهدت ربنا وتبت الى الله ان اعمل المساله دي، وهي تقول له كده، ممكن لو حصل اي حاجه يبدا يقول لها ها الكلام ده، احلفي بالله انت كان قصدي كده، مش انا قلت لك خلاص انا تبت ورجعت، ها؟ يقول لها بس انا برضك حاسس ان انت مش عارف ايه. خد بالك ازاي؟ في ازمه ثقه. فالكلام المحتمل هو ما دل على اكثر من معنى، كرايت سهيلا. كذلك حتى تنكح، لفظ محتمل، لفظ محتمل بيشمل معنى العقد ومعنى الايه؟ الاصابه. وبالتالي كان لابد من بيان الالفاظ المحتمله او الالفاظ المجمله. طيب عندنا ألفاظ مجملة أي غير مبينة، في نفسها غير مبينة، مبهمة. إبهامها يحتاج إلى بيان، ليس من جنس أنها تشتمل على أكثر من معنى، ولكن لأنها مجملة المعنى. مجملة المعنى يعني إيه؟ غير مفسرة، غير مفسرة، غير مفسرة. طب مين اللي هيفسر الكلمات ديت أو الأحكام ديت؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الصلاة من الذي فسرها وبينها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والإجمال أو الإبهام الموجود في النكاح من اللي فسره؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن القرآن في حاجة إلى السنة. قال الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يبقى في عندنا وضوء وفي عندنا إيه؟ اغتسال. الوضوء للصلاة والاغتسال بعد الإيه؟ الحدث أو الجنابة. فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء، الجنابة والاحتلام أو ما إلى ذلك، الغسل الجنابة دي ترفع بماذا؟ بالغسل، لا ترفع بالوضوء. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء كما أنزله الله. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا توضأ بالكيفية التي أمر الله تعالى به، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين. ده فعل كده النبي عليه الصلاة والسلام. أخبرنا عبد العزيز ابن محمد عن زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، مرة مرة يعني كل عضو توضأ إيه؟ مرة واحدة، مرة مرة. مش معناها ان مرة يعني ده تأكيد مرة، ولكن مرة مرة يعني ايه؟ كل عضو مرة، كل عضو مرة. وهذا الحديث عند البخاري وأحمد وغيرهما. قال الإمام البخاري الشافعي: أخبرنا مالك عن عمرو ابن يحيى، وهو عمرو ابن يحيى ابن عمارة بضم العين، ابن يحيى ابن عمارة ابن تميم ابن عمر، ومهم جدا تعرفوا هذا الأمر. يبقى هو عمرو ابن يحيى ابن عمارة ابن تميم ابن عمر. طيب، عن أبيه، عن أبيه الأمين يحيى بن عمار. طيب، أنه قال لعبد الله بن زيد، قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو ابن يحيى. الله، جده ازاي؟ هل جده لأمه ولا جده لأبيه؟ في الحقيقة إذا نظرنا، قال ابن حجر هو وهو عم أبيه، عم أبيه يعني اللي هو عبد الله بن زيد، هذا عم أبو عمرو بن يحيى، فسمي عم الأب جد، وذلك تشريفا لمنزلته أو لكونه في منزلة الجد. وعبد الله بن زيد ابن عامر الأنصاري من بني النجار، من بني النجار يعني اللي هو هيقول حديث الوضوء ده، عبد الله بن زيد من بني النجار، وقتل في معركة الحرة في المدينة سنة 63 هجرية، وهو بخلاف عبد الله بن زيد الأنصاري اللي هو رأى الأذان في المنام، رأى الأذان في المنام، هذا بخلاف هذا، لأنه توفي سنة 32، توفي سنة 32، يبقى واحد اللي هو توفي سنة 63 والثاني توفي 32. عبد الله بن زيد صاحب الأذان ليس له إلا هذا الحديث، حديث الأذان فقط. إذا عبد الله بن زيد صاحب الوضوء، وعبد الله بن زيد صاحب الإيه؟ الأذان، هذا بغير هذا. أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى، وقلت جد يعني إيه؟ عم أبوه، وسمي جدا وذلك لكونه في منزلة الجد. هل تستطيعون، هل تستطيعون أن تريني، أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ مسألة يعني مهمة جدا. لو شفنا كده باب الوضوء في كتب الفقه تجدها يعني باب واسع أوي، باب الوضوء في كتب الفقه باب واسع جدا، يعني بيشمل عشرات الصفحات، لأن في هناك روايات كثيرة الوضوء، رواية مثلا عبد الله بن زيد، ورواية عثمان بن عفان، ورواية أبو هريرة، روايات كثيرة موجودة، وفي هناك ألفاظ موجودة وما إلى ذلك. طيب، إحنا بندرس الوضوء، ممكن نقعد ندرس الوضوء مثلا 3-4 شهور، ندرس الوضوء 3-4 شهور. شو بقى الصحابة في كيفية تعلمهم للعلم؟ هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء، وضوء هو الماء الذي يتوضأ به، فأفرغ على يديه، فغسل يديه مرتين. طبعا ده تمام، يبقى احنا عندنا مرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ايه؟ مرة، وهنا فغسل يديه مرتين، يبقى مش مرة، كم؟ مرتين. ثم مضمض واستنشق 3، يبقى مرة غسل يده مرتين واتمم واستنشق كم مرة؟ 3 مرات. ثم غسل وجهه 3، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح برأسه بيديه، مش بيد واحدة بقى، بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هذا الحديث عند البخاري وعند غيره من أصحاب كتب السنة. فكان ظاهر قول الله فاغسلوا وجوهكم أقل ما وقع عليه اسم الغسل وذلك مرة واحتمل أكثر. يبقى الغسل ممكن يبقى مرة، ممكن يبقى مرتين، يمكن يبقى كم مرة؟ ثلاث مرات. يبقى مرة اثنين ثلاث. لو واحد عملها مرة يبقى تحقق المقصود الشرع. طب اثنين، طب ثلاث، طب زيادة عن ثلاثة يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ تعدى وأساء وظلم. وحولك يا سيدي زيادة الخير خيري نعمل ايه؟ بدأ بس بوش ثلاث مرات، يعني غسلت مرة من مرة كفرت وغلطت في البخاري، نقول له انت هنا ابتدعت. ايه ابتدعت؟ تعديت وأسأت. لأن النبي هو أفضل من هو منك من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين الصحابة كلهم كانوا يتوضؤون مرة مرة أو مرتين أو ثلاث مرار، فتجي أنت تزيد وتتعمد ذلك، ده لا يجوز لك شرعا. طيب، فسن رسول الله الوضوء مرة فوافق ذلك ظاهر القرآن، وذلك أقل ما يقع عليه اسم الغسل، واحتمل أكثر وسنه مرتين وثلاثا. فلما سنه مرة استدللنا على أنه لو كان مرة لا تجزئ لم يتوضأ مرة ويصلي، وأن ما جاوز مرة اختيار لا فرض في الوضوء لا يجزئ أقل منه. يعني في عندنا حاجة الاختيار وفي عندنا الفرض. الاختيار اللي هو السنة، إذا أنت مختار في أن تغسل مرتين أو ثلاث مرات، لكن ما ينفعش أن أنت إيه تغسل أكثر من ثلاث مرات، كما أنه لا يجوز أن تغسل أقل من مرة. يعني تغسل أقل من مرة تيجي إزاي؟ ينتفي ذلك الأمر. طيب، وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله، لو ترك الحديث فيه استغني فيه بالكتاب. يعني لو في لك واحد ما عرفش الحديث بتاع عبد الله بن زيد وسمع الآية وطبق الآية بس، وطبق الآية فقط، إيه اللي يحصل؟ يجزئه الوضوء، يجزئه الوضوء. وكأن الشافعي بيميل مثلا إلى أن الأشياء غير المذكورة في الآية يكون وضوها اختيارا لا فرضا. يعني ده وده مش كلام شيء فقط، ولكن هذا مذهب الجمهور. يعني حاجة زي المضمضة والاستنشاق ليست من واجبات الوضوء، ولكنها من سنن الوضوء. ظاهر كلام الشافعي هذا، وهذا مصرح به في كتابه الآخر الأم. ولعلهم وحين حكي الحديث فيه دل على اتباع الحديث كتاب الله، إذا ليس هناك خلاف بين الحديث وبين القرآن. ولعلهم إنما حكوا الحديث فيه لأن أكثر ما توضأ رسول الله ثلاثا، فأرادوا أن الوضوء ثلاثا اختيار، اختيار أي سنة. إذن التثليث ليس من فرائض الوضوء، ولكنه إيه؟ من سنن الوضوء. لا أنه واجب، أي التثليث لا يجزئ أقل منه، وإنما ذكر منه أي من الحديث في أن من توضأ وضوءه هذا وكان ثلاثا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له، والحديث في الصحيحين وعند الإمام أحمد وفي غيرهما. فأرادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوء، وكانت الزيادة فيه نافلة، نافلة أي زائدة عن الأصل. يعني الحديث من توضأ فأسبغ الوضوء، أو من توضأ مثل وضوء هذا وكان فيه التثليث ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما إلا غفر الله له. التثليث هنا إنما اختيار ليس واجبا. وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء المرفقين والكعبين. الكعبين اللي هما يا إخواني اللي هما العظمتين الناتئتين على جانبي الساق من أسفل، مش الكعب اللي انت الوزن، لا ماشي. طيب، وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء المرفقين والكعبين، وكانت الآية محتملة أن يكون مغسولين وأن يكون مغسولا إليهما. يعني إيه؟ هذا المرفق، هذا هو المرفق، ماشي. فاحتملت الآية إلى المرفقين أن يكون المرفقين مغسول إليهما، يبقى الغسل ينتهي إليهما، يعني يغسل اليدين ينتهي الغسل إليهما، إليهما هنا بس، يبقى أن ينتهي الغسل إليهما. ويحتمل أن يكون المرفقان مغسولين، مغسولين عن إيه؟ الغسل بيشملهم، يبقى مرة الغسل ينتهي إليهم ومرة الغسل إيه؟ بيشملهم. لأن كلمة إلى ممكن تكون بمعنى نهاية الغاية، ويمكن أن تكون بمعنى إيه؟ مع. إلى بمعنى مع، ومنه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله، من أنصار إلى الله. قال بعض المفسرين: من أنصار إلى الله، أي من أنصار مع الله، أي من أنصار مع الله. ويقال: الذود إلى الذود إبل، الذود إلى الذود إبل، الذود اللي هي جماعة النوق، في نوق بيضاء ونوق صفراء ونوق صحراوية ونوق مش أنواع من النوق، هو عنده في كل نوع مجموعة، المجموعة دي ليس فيها نصاب الإبل، لكن لو جمعهم على بعضهم يطلع إيه؟ نصاب الإبل. يعمل إيه؟ يجمعهم مع بعضهم، يبقى الذود إلى الذود يعني جماعة الإبل مع جماعة الإبل، يدينا إيه؟ إبل كثيرة نخرج فيها الزكاة. يبقى يمكن أن تكون إلى بمعنى نهاية الغاية، نهاية سافرت إلى القاهرة، يبقى نهاية السفر إيه؟ نهاية السفر القاهرة. ويمكن أن تكون إلى بمعنى مع، مثل من أنصار إلى الله، أي مع الله. فلما يقول إلى المرفقين، غسل الذراعين إلى المرفقين، يبقى إلى إما أن تكون بمعنى نهاية الغاية، وإما أن تكون إلى بمعنى إيه؟ مع. يبقى يمكن أن يكون الغسل منتهيا إلى المرفقين، ويمكن أن يكون الغسل إيه؟ مع المرفقين، ماشي. نسمع ماذا قال الشافعي مرة ثانية: وكانت الآية محتملة أن يكون مغسولين وأن يكون مغسولا إليهما ولا يكونان مغسولين. فهمنا ذا المضادة؟ فهمنا جزئية؟ طيب، ولعلهم حكوا الحديث إبانة لهذا أيضا، يعني لما الحديث حكي في ذلك يريدون من الحديث بيان ما قد يكون مبهما في الآية. يبقى كأن السائل: هل تستطيع أن تريني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. لأن هو لما سمع القرآن اتلاقى فيه هناك لفظ محتمل، فعاوز يشوف السنة إيه عشان يحل اللفظ إيه المحتمل. ولعلهم حكوا الحديث إبانة لهذا أيضا. وأشبه الأمرين بظاهر الآية أن يكون مغسولين. يبقى مش هفهم منهم إيه؟ إن إلى بمعنى إيه؟ مع. أحسنتم ما شاء الله. وهذا بيان السنة مع بيان القرآن، وسواء البيان في هذا وفيما قبله، ومستغنى بفرضه في القرآن عند أهل العلم ومختلفان عند غيرهم. البيان هنا سواء، فالسنة لم تأتي ببيان مخالف، وإنما بيّنت بعض ما أبهم أو بعض ما أجمل. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة وأسل الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل، فكذلك أحببنا أن نفعل. ما شاء الله، يعني شفيع ما شاء الله، لغة رقي جدا، يقول إيه؟ فكذلك أحببنا أن نفعل. أحببنا أي هذا ما بسنة، فكذلك أحببنا أن نفعل. يبقى قبل الغسل الجنابة يبقى في غسل الفرج، وبعدين بعد ذلك الوضوء. ولم أعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم في أنه كيفما جاء بغسل وأتى على الإسباغ أجزاء، وإن اختاروا غيره لأن الفرض الغسل فيه ولم يحدد تحديد الوضوء. يعني عاوز يقول إيه؟ إن هو لم يعلم مخالفا إن لو في هناك واحد جنب وبعدين بعد ذلك انغمس في الماء حتى غمره الماء فوصل إلى جميع أعضاء بدنه، لم يعلم مخالفا أنه إن فعل ذلك بنية رفع الحدث لا يكون بذلك متطهرا. يبقى من غمس في الماء حتى غمره ووصل إلى كل أجزاء بدنه ناويا بذلك رفع الحدث أجزاه هذا الغسل، وسمي ذلك غسلا صحيحا. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجب منه الوضوء، وما الجنابة التي يجب بها الغسل، ده كله بيانه النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم يكن بعض ذلك منصوصا في الكتاب. هناك بعض أشياء موجودة في الغسل وبعض أشياء موجودة في الوضوء غير موجودة في القرآن بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مثلا غسل الفرج عند الغسل، هو القرآن قال فاغتسلوا، لكن كيفية الغسل لم يبين. إن الإنسان يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، باليمين ثم الميس، لم يبين ذلك للقرآن. فذلك أو فمن أجل ذلك كانت دلالة القرآن في حاجة إلى دلالة السنة لبيان وتفسير بعض ما أجمل أو أبهم. هنقف عند هذا القدر إن شاء الله، ونبتدئ اللقاء القادم إذا وفقنا ربنا عز وجل في الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد خاص. مرة 21 شهر وفي الشهر العربي طيب.